على مر الأيام والليالي يخلق الإيمان في جوف ابن آدم، فيحتاج الإنسان في وقت ما أن يهبه الله تبارك وتعالى سربالا جديدا تستطيع أن يستأنف به السير إلى الله عز وجل على بصيرة وإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلأ ويضعف الإيمان في قلب الإنسان كما يبلأ الثوب الذي يلبسه الإنسان على مر الاستخدام والاستعمال يبلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. آفة العباد أنه مع تكرار العبادة في كل يوم وليلة لا يستشعر الإنسان لذة القرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أصحابه منه هذا رضوان الله تعالى عليهم، كان يحاول أن يستفيد من كل طاعة حتى في ذكره وفي تسبيحه وفي قيامه وفي صلاته، وكان أقر شيء إلى عينه صلى الله عليه وسلم في الحياة أن يقف بين يدي الله عز وجل، فكان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وكان كثيرا ما يقول لبلال: أرحنا بها، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا ألذ شيء في الحياة، أن يقف بين يدي الله عز وجل وأن لا ينشغل بشيء من صوارف الحياة عن لذة الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وقبله موسى عليه السلام كما قال الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى. موسى عليه الصلاة والسلام عندما وعده ربه جبل الطور فاصطفى من بني إسرائيل 70 رجلا وأخذهم إلى لقاء الله عز وجل، استبطأ خطوات قومه فتعجل السير، فقال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. شدة الشوق كان حاليا بموسى عليه السلام أن يسابق الزمن وأن يطوي الأرض من شدة حبه للقاء الله عز وجل. وهذا ما كان يردده النبي في دعائه، كان يقول عليه الصلاة والسلام: أسألك الرضا بعد القضاء، وبرض العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقاك. أسألك الرضا بعد القضاء، وبرض العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشدة الشوق إلى لقاك. المشكلة التي يقع فيها كثير من الناس اليوم أن هذا المعنى، معنى الشوق إلى الله عز وجل وأن تقر عين العبد بكل عبودية يتقرب بها إلى الله عز وجل، غائب عن كثير من الناس، عن الكبير والصغير، الرجل والمرأة، العالم والعام، كل على حد سواء. ليه؟ لأن معاني العبودية غابت عن قلوبنا فلم تثمر على جوارحنا، لم يأنس الإنسان بلذة الوقوف بين يدي الله عز وجل. لما وقف ابن مسعود خلف النبي صلى الله عليه وسلم مأموما في صلاة الليل، فاستفتح النبي بالبقرة فقال يركع عند تمامها. النهاردة لو مثلا الإمام استفتح في صفحة، واحد لو حفظ المصحف يعني على الطبعة السعودية يقول إن شاء الله الإمام هيختم عند آخر الصفحة، كل همته إن الشيخ هيختم مع آخر الصفحة. لو يعني صاحب همة قوي هيجيب الربع، طيب على رأس الجزء. لكن ابن مسعود أول ما وقع في قلبه قال النبي هيركع بتمام صورة البقرة، ولجزء ونص. فالنبي انتهى من البقرة ثم استفتح بصورة النساء، فقال ابن مسعود يركع عند تمامها. النبي خلص صورة النساء ثم استفتح بآل عمران. ابن مسعود تعب من طول الوقوف فقال لقد هممت بأمر سوء. طبعا لو ناس مش عارفة الحديث، أول ما يتبادر إلى الذهن أنه يخرج من الصلاة مش كده، فسألوه برضو اللي بيسمعوا الكلام منه ظنوا ذلك، فقال لا، هممت أن أقعد من طول القيام فقط، هأقعد بس، ومع ذلك لم يقعد. يعني مجرد هم، إنه دي المرحلة الثالثة في عمل القلب، لم يصل إلى العزم أن يقعد بالفعل، ومع ذلك لم يقعد، صبر نفسه للأنس بالطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقيم ليلة يردد آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وغيرها من الآيات التي قام النبي بها الليل. أي المعاني كانت تجول في خاطر ونفس النبي عليه الصلاة والسلام وهو يردد الآية؟ النهاردة لو إمام مثلا نرد الآية مرة أو اثنين أو ثلاثة يمل السامع، ما يجيب غيرها بقى، وهيركع إمتى؟ يحدث نفسه بهذا، لأنه لم يتفهم معاني كلام الله عز وجل. لذلك قال أهل العلم أن الذي يعين على تجدد الإيمان في القلب أولا مطالعة معاني الأسماء والصفات. ربك له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فينبغي على كل عابد وسالك إلى الله عز وجل أن يتفهم هذه الأسماء والصفات كي يحسن عبادة الله عز وجل. كلنا عارفين أن الله رحيم كريم ودود غفور حيي ستير، لكن كلما جالت هذه الأسماء في خاطرك ووقفت على حقيقة معناها، كلما أثمر ذلك على الجوارح قطعا بمزيد العبودية. لما أنزل الله عز وجل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اليهود لما سمعوا هذا فهموا معنى معاكس. طيب حاضر، هم أخوك. لما سمعوا هذه الآية، شوف المعنى المعاكس، قالوا: رب محمد فقير يريد منا القرض، بل يستلف منا فلوس، يبقى ما عرفش معاه. لكن شوف المعنى السامي الذي جال بخاطر واحد من أصحابنا السلام أبو الدحداح الأنصاري، لما سمع الآية ذهب للنبي فقال: يا رسول الله، ربي، وبعدين قالش ربنا بصيغة الجمع يعني، وكأنه ربه هو، وكأن الآية تخاطبه هو. هي دي المشكلة، إن كان كل واحد من الصحابة لما بيسمع آية في القرآن أو حكم أو أمر أو نهي كأن القرآن يخاطبه هو. حتى قال أهل العلم: من أدب سماع القرآن ما يسمى بالتخصيص. التخصيص يعني إن الأمر ده ليك أنت. كثير من المسلمين بيقرأ القرآن كأن القرآن ده كتاب ثقافة، قصص خليلة ودمنة، حكاية ألف ليلة وليلة، إحنا بنضيع وقت بس عشان أنا فاضي فتم أفتح المصحف رأيتين وخلاص. لكن الصحابة لما كانوا بيقرأوا القرآن ما كانش بهذه الحسية أبدا، كان كل واحد لما بيقرأ القرآن كأن القرآن أنزل له وحده، وإن الأمر اللي في القرآن ده له هو بس. وده المعنى الواضح، بيقول للنبي: ربي يريد مني القرض. فقال النبي: نعم. فقال أبو الدحداح: أرني يدك يا رسول الله. فبسط النبي يده، فقال أبو الدحداح: حائطي هذا قد جعلته لله. كان عنده بستان في 600 نخلة في وسط المدينة، يعني نقول مثلا زي حتة كده مثلا 500 متر ماسكة نصيتين في المشاية، صاحبها يعني للمتر بألف ولا عشرين ولا تلاتين، ده عمال يشرط وحاطط ظهره في الحيطة. طب سيبها السنة دي مش هبيع، السنة الجاية هتغلى، إن كان بعشرين ألف سنة دي السنة الجاية بأربعين ألف، وهكذا. والتجار رايحين جايين عليه، لأن حتة مميزة جدا. قال لي ندى حائطي هذا قد جعلته لله. فالنبي قال: بخن بخن، ذا كمال رابح. شو بقى؟ راح زوجته وأولاده في البستان: يا أم الدحداح أخرجي، فقد بعته لله. مش الزوجة بقى: خربت بيتنا وديتنا في داهية، طب ما كان كفاية نخلة واحدة وقفها اوقف صمرها لله. شوف المرأة المؤمنة قالت: ولادها بياكلوا طمر، فتأخذ الطمر من أيديهم ثم تلقي به في البستان وتقول: قد بعناه لله. يعني حتى اللي في إيد ولادها ما بقاش بتعمل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. العذق في البلح كالعنقود في العنب. عذق رداح أي ثمر، أي صباطة نخل مثقلة بثمرها مباشرة، يأخذ زيه في الجنة. كم من عتق رداح في الجنة لأبي الدحدان. شوفوا أدي إيه لما فيهم أثمر ذلك على الفور، جال المعنى في خاطره فأثمر على جوارحه فأنفق لله. يبقى أول حاجة مطالعة الأسماء الحسنى والصفات العلى. اثنين، مطالعة المنن الجسيمة والآلاء العظيمة مع رؤية التقصير. قارن كده بالنعم ربنا عليك وبين المعاصي التي تتقرب بها إلى الله في اليوم والليلة. يستطيع أي إنسان أن يعد حسناته، لأن أنت عارف إيه، قالوا الجحا زمان عد غنمك يا جحا، قال لهم واحدة واقفة واحدة نايمة، يعني القصير بتاعه صغير، ده كلهم 20 غنمة مثلا ولا 30، لكن واحد عنده مثلا قطيع بطوله وعرضه عد إيه؟ ده أنا عايز 20 30 عامل على ما يعدوه، لأن كتير 1000 2000 3. فعد حسناتك هتعدها، لكن عد سيئاتك ما تعرفش، لأن آلاف السيئات كل يوم وليلة بنرتكب خلاص. فأنت لما تقارن بين النعم المتتالية وبين الذنوب المتواردة تستطيع أن، العلماء قالوا أن الحياء، تعريف الحياء عند أهل العلم قالوا كده، رؤية الآلاء النعم يعني، ورؤية التقصير، فيتولد منهما حالة تسمى الحياء. تعرف لما واحد يعني بيغدق عليك في الليل والنهار ولحم اكتفت من خيره وتقوم جاي عامل غلطة فيه، فلما يقابلك تتوارى منه خجلا، يا أرض الشق وابلعيني، يعني هقول له ايه، اودي وشي منه فين؟ ولله المثل الأعلى، نعم الله على الخلق تطرى في الليل والنهار، يتودد إلينا بالنعم ونتقرب إليه بالمعاصي. فلما تشوف وضعك ونعم ربنا عليك هذا يستوجب منك مزيد خزي، وأن يتدارك الإنسان ما فات. ثلاثة، النظر في سبق السابقين، وأنك قاعد مع المتخلفين. الذي يطالع سير السلف يجد حرقة إن كان من أصحاب القلوب الواعية. تعرفين في صحابي اسمه ربيعة بن كعب، ربيعة ده كان من جملة خدم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت شغلته واحد بيخدم النبي، لكن كان خدم النبي كل واحد بيخدم النبي من زاوية معينة. ربيعة بن كعب كان له مهمة ثابتة كل يوم بيأديه، ما بيعملش غيرها، شغلته يشيل حذاء النبي عليه الصلاة والسلام، رايح جاي شايل حذاء النبي، يجي يلبس يدهوله وهكذا، لما يجي الليل ينام على عتبة داب النبي عليه الصلاة والسلام، كل ليلة على هذا الأساس. ربيعة بيقول فإذا جن الليل أتوسد عتبة بابه فلا أزال يسمعه يقول، النبي لما يأوي إلى فراشه، سبحان الله والحمد لله حتى ينام، يعني ربيعة صاحب النبي هو بيذكر ينام، أو تغلبني عيني، أو أنا نام الأول، فينام على عتبة النبي باب النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا التفاني في الخدمة، فالنبي عليه وحق له ذلك عليه الصلاة والسلام. النجاشي قال ولو علمت أني أخلص إليه، اللي يقول الكلام ده ملك من ملوك الدنيا آنذاك، ولو علمت أني أخلص إليه لغسلت عن قدمي، كانت شغلتي أقعد أغسل له رجليه صلى الله عليه وسلم، طاب حيا وميتا. فالنبي لما رأى منه ذلك في يوم من الأيام، كان فقير ومش متجوز، فالنبي قال له عليه الصلاة والسلام يا ربيعة ألا تسألني شيئا؟ فقال أمهلني يا رسول الله، سيبني لما فكر. أنت عارف مين اللي بقول له؟ نبي. فطبعا لما هتطلب طلب، هتطلب طلب على قدر المطلوب منه، مش كده؟ هي كده. فقال له سيبني فكر، أنا عايز طلب بقى يليق بمقام النبوة. فراح وجي تاني يوم قال أريد مرافقتك في الجنة. العجب أن ربيعة بن كعب ليس له من الحديث إلا هذا، لم يروى عن النبي إلا الحديث ده، الحديث صحيح مسلم رضي الله عنه. فالنبي قال أو غير ذاك، مش عايز حاجة من أمور الدنيا، أجيب لك شقة، أجيب لك عربية، أجوزك. فقال لا يا رسول الله. فالنبي قال له من علمك هذا؟ من اللي غششك؟ فقال: يا رسول الله لا أحد غير أني خلوت بنفسي، فتفكرت فإذا الدنيا فانية منقطعة. لو قلت لك هات لي جزيرة في البحر بخدمها وحشمها، أي نعيم، أي نعيم في الدنيا أيا كان، واحد من اثنين، إما أن تفارقه وإما أن يفارقك. هي كده، يتسيب أنت الأول وتروح مع ألف سلامة، يا هو يتحول عنك. كم من أناس كانوا أغنياء وبعدين قلبهم الحال، سلب الله منهم النعمة، نسأل الله أن يديم علينا نعمة. وكم من أغنياء تركوا ثروات لا طائل لها وماتوا. أشياء كده، في حاجة ثالثة، يتسيب ويسيبك. فهو رجل حسبها حسبة رياضية صح، قال: تفكرت في الدنيا فإذا هي فانية منقطعة، وإذا أنت بالمكان الذي أنت منه من الله، مكانك عند ربنا معروف، وإن لما نخش الجنة أنت فوق وإحنا تحت. هو اتعود في الدنيا كل يوم يملي عنه عينه صباحا ومساء برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمش عايز المنة دي تروح منه. فأريد مرافقتك في الجنة. هنا خرج عن حدود الدنيا، فالنبي تبسم وقال: أنا هدعي سأفعل، لكن عليك واجب لازم تعمله، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. هو ده المقصود، إن الإنسان شوف حال هؤلاء وانت فين من هؤلاء. أبو مسلم الخولاني لما علق الصوت على حائطه وكان يقول لنفسه: والله لا أدع أصحاب محمد يستأثرون به دوننا، والله لأزاحمنهم عليه حتى يقولوا خلف أصحاب محمد رجال. إزاي إن يوم القيامة لما يحشر الناس في مقدمة من يكون بجوار النبي ومن يشرب على حوضه ومن يحشر تحت لوائه، أقرب الناس إليه أصحابه، ودول جواره لا، اشمعنا دول يستأثرون به؟ لأزاحمنهم عليه. أي همم من هذه؟ همم طواقة إلى المعالي، مش غاية أمله أني هصلي 8 ركعات وعمل يحسب هيخلص إمتى مش هيركع. وزي ما الدكتور حازم كان بيقول لنا أن 10 أيام عمال نشن الأوطار، وبعدين نجتهد السنة 25 السنة دي، وطيب خلينا في الركعة الأخيرة. وبعدين المسألة مش كده، كانت حياة أصحاب النبي ومن صار على النهج حياتهم كلها رمضان، بل العشر الأواخر، بل ليلة القدر، هكذا كانوا، فسبقوا إلى الله عز وجل. فمن يطالع سير هؤلاء يستطيع أن يجدد الإيمان. رب العزة قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا باعا أتاني يمشي، أتيته هرولة. أين أنت؟ ربك يناديك، فمن يجيب؟ حتى يستشعر الإنسان لذة العبادة والقرب من الله عز وجل، ولا يجعل شواغل الحياة تصرفه عن أن يستمتع بالمثول بين يدي الله عز وجل. الصحابة كان كل عبادة يتقربون بها إلى الله يجدون لذتها على الفور، لأن قبل إتيان العبادة بالجوارح كانت القلوب خاشعة ذليلة منكسرة لله عز وجل، فاستفادوا في حياتهم من كل شيء، حتى من إماطة الأذى عن الطريق. أحد الصحابة ماشي في يوم ومعه جملة من التابعين، فقابله حجر في الطريق فنحاه جانبا وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط الأذى من طريق المسلمين دخل الجنة. علمهم بالفعل قبل ما يقول لهم النبي قال ايه، وطى على الحجر وشاله، وبعدين بدأ يعلم اللي ماشيين معاه. بعد شوية وهم ماشيين قابلهم حجر تاني، واحد من اللي ماشيين معاه سبقوا بسرعة ووطى على الحجر وحاش، فقال له: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: أردت أن أسبقك إلى هذه الفضيلة. قال: بورك فيك ابن أخي. شوفوا الفهم، انه اتعلم مجرد ما سمع الحديث والصحابي طبقه، بعد دقائق الموقف اتكرر، ما قالش ما استنى هو يشيله بقى، لا، انما سبق اليه، استفادوا على الفور. حتى إماطة الأذى هذه كانت تثمر لذة في القلب، لأنهم كانوا يفعلون هذا ديانة ويستشعرون المعنى العميق. من أماط الأذى من طريق المسلمين دخل الجنة. فآفة الناس اليوم أن الإيمان خبى نوره في القلب، فلم يعد الإنسان يستفيد. فإذا استطاع الإنسان أن يشعل نور الهداية في قلبه، فإن الله عز وجل ينعم عليه بلذة الأنس به والقرب منه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله أن يمن علينا بواسع